الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله الحديث الثامن والثمانون عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن والثمانين عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. في مسجدنا هذا، يعني في البصرة، جاءهم في المسجد في البصرة، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني ما كان قصدي أني أصلي أو أتنفل، وإنما قصدي أن أعلمكم الصلاة التي صليتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبدلا من أن يقول كان يقول يفعل كذا ويفعل كذا، قال أراد أن يصلي بهم، لأن التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي وأثبت في الذهن. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يقول: فقلت لأبي قلابة، راوي الحديث، كيف كان يصلي؟ هل صلاته صلى صلاة غير معهودة؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني صلى بنا مثل صلاة إمامنا هذا الذي هو أبو يزيد أو أبو بريد، اختلف في كنيته، عمرو بن سلمة الجرمي. عمرو بن سلمة هذا هو الذي كان يصلي بقومه وهو لم يبلغ الحلم وهو صبي. أبوه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في أبي يزيد هذا عمرو هل وفد مع أبيه أو لا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يره، لأنه كان في البادية. وكان عمرو هذا كلما جاء أناس في طريقهم بالذهاب إلى المدينة أو بالعودة من المدينة اعترضهم ويسألهم عما قال محمد صلى الله عليه وسلم، فيقرؤونه ما معهم من القرآن فيحفظها الصبي. فلما عاد الوفد من النبي صلى الله عليه وسلم نظروا من أكثرهم حفظا للقرآن فوجدوا هذا الصبي عمرو ابن سلمة فتقدموه إماما لهم يصلي بهم، وصلاته كانت على غرار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذا في الركعتين الثانية والرابعة، قبل أن ينهض للركعتين الثانية والرابعة كان يجلس، وهذه الجلسة عند العلماء تسمى جلسة الاستراحة. إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى جلس قليلا ثم قام للركعة الثانية، فإذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثالثة قال جلس قليلا ثم قام إلى الركعة الرابعة، وهي يحتاج إليها بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، لأن بعد الركعة الثانية جلوس التشهد الأول لا يحتاج إلى الاستراحة. فاختلف العلماء رحمهم الله مع إجماعهم على أنها مباحة، هل هي سنة أو مباحة وليست بسنة، يعني هل يؤجر على فعلها أو هي مباحة. قيل بسنيتها وقيل بأنها مباحة، والمروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم عدم السنة، فروي عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ابن عمر على أنها ليست بسنة، وهؤلاء هم الملازمون للرسول صلى الله عليه وسلم والذين صلوا معه. توسط بعض العلماء رحمهم الله فقالوا إن احتاج إليها المصلي فهي سنة، وإن لم يحتاج إليها فلا حاجة إليها، كأن يكون المصلي مريض أو كبير أو ثقيل الجسم ويحتاج إلى شيء من الراحة بين السجود والقيام، قالوا لبعد ما بينهما، لبعد ما بين السجود والقيام، قالوا يجلس إذا نهض من سجوده جلس للاستراحة جلسة خفيفة، وليس لها ذكر مخصوص لا في أثنائها ولا في القيام منها. عند القيام من السجود يكبر ثم يجلس للاستراحة جلسة خفيفة ثم ينهض بدون تكبير، فلا يزيد تكبيرا وليس لها ذكر في أثنائها، ولعل هذا هو الوسط والله أعلم، هو الذي رجحه ابن قدامة في المغني وقال هذا جمع بين الأقوال، ولعل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته جلسة الاستراحة لما ثقل عليه الصلاة والسلام، وكان ينهى الصحابة عن مسابقته لما ثقل صلى الله عليه وسلم، ما كان يقوم من السجود إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة بسرعة، فينهى عن مسابقته وكان يجلس جلسة خفيفة.
المعنى الإجمالي يقول أبو قلابة جاءنا مالك بن الحويرث أحد الصحابة في مسجدنا فقال
لمسجدنا في البصرة في العراق. نعم.
فقال إني جئت إليكم لأصلي بكم صلاة لم أقصد التعبد بها.
لم أقصد التعبد يعني ما قصدت الصلاة وإنما قصدت التعليم. قال بعض العلماء كيف يسوغ هذا ومدام ما قصد الصلاة كيف يصلي؟ إذن هذه الصلاة ليست بقربة، إذن هذه الصلاة مشروكة نيتها، دخلها شيء. فأجاب بعضهم قال لا، التعليم مقصود والتعليم قربة، وهو ما قصد أن يتنفل وإنما قصد أن يعلم بالصلاة، فجل مقصوده التعليم فصلى بهم، فلا يقال إن النية مشروكة ولا دخلها شرك، وإنما قصد التعليم والتعليم قربة. نعم.
وإنما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة عملية، ليكون التعليم بصورة الفعل أقرب وأبقى في أذهانكم،
لأنه إذا علمهم بالفعل أوضح وأثبت لدى المرء، بخلاف ما إذا علمهم قولا ربما نسوا بعض الشيء. نعم.
فقال الراوي عن أبي قلابة كيف كان مالك بن الحويرث الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقال مثل صلاة
مثل فقال مثل يعني صلى بنا مثل
فقال مثل صلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سلمة الجرمي، وكان يجلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام قبل أن ينهض قائما.
وهذا يكون في الركعة عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة. نعم.
اختلاف العلماء، الجلسة المشار إليها في الحديث هي ما تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة، ولا خلاف عندهم في إباحتها،
ولا خلاف عند العلماء في إباحتها يعني أنها مباحة ولا تؤثر في الصلاة، ولم يقل قائل إنها لا تصح أو لا تجوز، لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الصحيحين. نعم.
وإنما الخلاف في استحبابها،
الخلاف هل هي مستحبة أو مباحة، هذا الخلاف. نعم.
فذهب إلى استحبابها الشافعي في المشهور في مذهبه
من
مذهبه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، واختارها من أصحابنا من أصحابه الخلال لهذا الحديث الصحيح،
يعني مروي عن الإمام أحمد رحمه الله فيها روايتان، رواية أنها مستحبة وهي التي اختارها الخلال من أصحاب أحمد، والرواية الثانية أنها مباحة وهي المشهورة في مذهب الإمام أحمد أنها مباحة، يعني تباح للإنسان عند الحاجة. نعم.
وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن العباس،
وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر،
وذهب إلى عدم
نعم.
وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن العباس
رضي الله عنهم. نعم.
ومن المحدثين الثوري وإسحاق
سفيان الثوري رحمه الله وإسحاق بن راهوي من المحدثين. نعم.
ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك، وهو المشهور من مذهب أحمد. وقال
إذن قول الجمهور على أنها مباحة وليست مستحبة. نعم.
وقال أكثر الأحاديث على هذا يعني تركها،
على تركها، لأن جل الأحاديث التي نقلت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنقل لنا جلسة الاستراحة، فجلسة الاستراحة جاءت متأخرة لعلها والله أعلم لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم وقال
على أنها مباحة وليست مستحبة. نعم.
وقال أبو الزناد
تلك السنة،
تلك السنة
يعني السنة في تركها فهي مباحة وليست سنة، تلك السنة يعني في تركها. وقال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم في تركها. نعم.
ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها من كبر أو ضعف جمعا بين الأدلة،
يعني إذا كان المرء محتاج إليها في حاجة إلى أن يستريح قليلا فيجلس لها، وإذا كان ليس في حاجة فالأولى ألا يجلس. نعم.
قال أبو قدامة قال ابن قدامة في المعنى
في المغني،
في المغني وهذا في جمع بين
فيه فيه صححوها عندكم في جمع ما فيه وهذا فيه جمع بين الأخبار فيه
وهذا فيه جمع بين الأخبار والتوسط بين القولين.
نعم.
ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب جلسة الاستراحة، وتقدم أن الصحيح استحبابها للحاجة،
يعني ليس الاستحباب مطلق وإنما هو عند الحاجة تستحب وعند عدم الحاجة لا. نعم.
ثانيا
وعرفنا أقوال الأئمة رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والرواية المشهورة عن أحمد على أنها مباحة وليست مستحبة، والمروي عن الصحابة عدم استحبابها وعدم فعلها، والذين قالوا باستحبابها الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد اختارها الخلال من أصحابه. نعم.
ثانيا أن موضعها عند النهوض من السجود إلى القيام،
موضعها متى؟ في الصلاة الرباعية مرتين وفي الصلاة الثلاثية مرة واحدة، يعني عند القيام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، وعند القيام من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة، وأما عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة ففيه جلوس التشهد الأول. نعم.
ثالثا أن القصد منها الاستراحة
لبعد
السجود من القيام، لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر. رابعا
يعني لا يشرع لها ذكر حال الجلوس ولا تكبير عند القيام منها، وإنما هو كبر التكبير من القيام من السجود إليها. نعم.
رابعا جواز التعليم بالفعل ليكون أبقى في ذهن المتعلم.
نعم.
خامسا جواز فعل العبادة لأجل،
يعني لو كان عند المرء طلاب أو أولاد أو أهل أو جماعة لا يحسنون الصلاة فصلى بهم الضحى مثلا جمعا، أو صلى بهم في وقت من الأوقات غير وقت الفريضة لأجل أن يعلمهم، مثلا صلى بهم في الليل ركعتين لأجل أن يعلمهم وهكذا، فهذا جائز كما صلى مالك بن الحويرث رضي الله عنه بأهل البصرة. نعم.
خامسا جواز فعل العبادة لأجل التعليم وأنه ليس من التشريك في العمل،
يعني لا يدخله أنه عمل لغير العبادة، كلاهما عبادة، التعليم عبادة والصلاة عبادة، فهو صلى ليعلم. نعم.
فإن الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم، وهو قربة كما أن الصلاة قربة،
يعني الصلاة قربة والتعليم قربة، فأراد أن يجمعهما، وجل همه هو التعليم لأجل أن يأخذوا عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي، فأتمنهم صلى الله عليه وسلم على صلاته ليعلموها إلى من بعدهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل له دين على مسلم وهو أي المدين فقير ولا يرجى منه تسديد هذا الدين، فهل يمكن لصاحب الدين اعتبار المبلغ من الزكاة؟
الجواب: لا يجوز أن تعتبر الدين الذي لك على فقير من الزكاة، لأنك بهذا تكون وقيت مالك، أنت المستفيد، جعلت الزكاة في المال الذي كدت أن تيأس منه. وإنما الصحيح أن تعطيه من الزكاة إذا شئت، ثم إن شاء هو ردها إليك قضاء بلا شرط، لا تشترط عليه، تقول: أريد أن أعطيك 1000 ريال من الزكاة لكن على شرط ترده علي من الدين الذي عندك لي. لا، تعطيه ما تعطيه من الزكاة، فإن رده عليك سدادا لدينك فلا بأس عليك.
يقول السائل: قمت مع أذان الفجر فشربت ماء فماذا علي؟
ما دام أن شربك الماء مع الأذان فلعله لا بأس عليك إن شاء الله، لأن غالب المؤذنين يؤذنون قبيل طلوع الفجر، ما ينتظرون حتى يطلع، وإنما يؤذنون قبل بدقيقة أو دقيقتين احتياطا، فلا بأس عليك إن شاء الله.
يقول السائل: هل من السنة القنوت في صلاة الفجر؟
كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في صلاة الفجر، فالسنة تركه إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة فيشرع ويستحب القنوت، يعني إذا أصيب المسلمون بمصيبة، غلب المسلمون، أو حصل ما حصل من شيء يزعجهم، فيضرعون إلى الله جل وعلا ويقنتون في صلاة الفجر وفي غيرها، يجوز القنوت في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي غيرها من الصلوات. أما إذا كان الأمر ليس فيه داع مبرر لهذا فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، قبائل من قبائل العرب، فأنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ودعا على أناس من الكفار بمكة، ودعا لأناس من المسلمين المستضعفين بمكة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ترك هذا، فكان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت. إذن فلا ينبغي أن يقنت إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة.
يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يأخذ قرضا ربويا من المصرف علما بأن الدولة ليس فيها مصارف إسلامية؟
لا يا أخي، لا يجوز هذا، لأنه إذا أخذ القرض بفائدة الربوية فهو مرابي ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهو متوعد بالوعيد الشديد في آيات الربا التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. يقول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المرابي محارب لله ورسوله، فإن لم تفعلوا، لم تتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة ملعونون في الربا: آكل وموكل، والثالث والرابع والخامس ما استفادوا شيئا، شاهد وشاهد وكاتب ما استفادوا شيئا إلا أنهم أعانوا على الإثم والعدوان، فجاءهم نصيبهم من اللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ الربا ولا أن يعطيه، في كلا الحالين هو ملعون. فإذا أخذه أو أعطاه عن جهل أو عن علم ثم من الله عليه بالبصيرة والتوبة والرجوع إلى الله، فإن كان آخذ فلا يأخذ إلا رأس ماله، وإن كان معطٍ فعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، فإذا تاب تاب الله عليه. والربا شأنه عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، من السبع الموبقات، فالواجب على المسلم الحذر منه والبعد والبحث عن طريقة صحيحة يسلم فيها من الربا بالبيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم الربا.
نعم. يقول السائل: اشتريت شاحنة للعمل بها فهل عليها زكاة؟
لا يا أخي، ما فيها زكاة. إذا اشتريت الشاحنة من أجل العمل عليها والكسب وطلب المعيشة فليس فيها زكاة، ما تجمع من الأجرة وحال عليه الحول ففيه الزكاة، وما استلمته من الأجرة وأنفقته على نفسك وعلى من تعول فليس عليك فيه زكاة واجبة.
يقول السائل: هل يجوز للزوجين أن يصليا صلاة التهجد جماعة؟
نعم، يجوز للرجل أن يصلي بزوجته صلاة قيام الليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى، فأيقظ زوجته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، فأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء لأجل أن توقظه.
يقول السائل: أديت الحج أنا وزوجتي، وبعد مدة قالت زوجتي أنها لم تقصر، فماذا يجب عليها؟
إذا كان الشك هذا لم يعرض لها إلا بعد انتهائها من الحج فلا تلتفت لهذا الشك، وإن كانت متيقنة أنها لم تقصر فعليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي